الطيبين الطاهرين. الأمر الثالث أن بعد أن عرفنا أن الإرادة على أقسام، وهي الإرادة الاستعمالية والإرادة التفهيمية والإرادة الجدية الأولى والإرادة الجدية الثانية، فحينئذ قد يقال بأن تخلف الإرادة الجدية الثانية وهي الإرادة المنبعثة عن الرضا وملائمة المنشأ للنفس مضر بصحة المعاملة. والجواب عن ذلك إن اعتبار الرضا وطيب النفس في صحة المعاملة إنما هو في بعض العقود الداخلة تحت عنوان التجارة، تجارة إلا أن تكون تجارة عن تراض، ولا دليل على اعتبارها في مطلق الإنشائيات التي هي موضوع للأحكام. فمثلا في باب الشهادتين، من تلفظ بالشهادتين مريدا المنشأ وهو الشهادة بالوحدانية والنبوة فهو محكوم بجميع أحكام الإسلام، وإن علمنا بأن الداعي له لذكر الشهادتين هو الخوف من القتل أو من سطوة السيف مثلا، فإن تخلف الإرادة الجدية الثانية في مثل هذا الباب غير ضائر بترتيب الآثار الشرعية على إنشائه. فكذلك الأمر في محل الكلام، من أبرز الاقتراض أو أبرز الشرط الربوي وبنينا على أن إبرازه مشتمل على الإرادة الجدية الأولى، فإن ما أبرزه موضوع للآثار الشرعية أي للحرمة التكليفية والوضعية، سواء كان راضيا بذلك وطيب النفس بذلك أم لم يكن. وبعبارة أخرى نقول بأن موضوع أدلة الحرمة التكليفية والوضعية عنوان القارض وعنوان الشرط الربوي، وهذا العنوان يكفي في صدقه وتحققه إرادة الإبراز مع إرادة المبرز، سواء تمت الإرادة الجدية الثانية أو لم تتم. إذن فما أفاده سيدنا قدس سره من أن المقترض من البنك الحكومي إذا لم يقصد الاقتراض وإنما قصد استنقاذ مجهول المالك لم يرتكب محرمان، أو أن المقرض في البنك الأهلي إذا لم يقصد الاشتراط وإن بنى على مثلا بل استلام المال فلم يرتكب محرمان، ما أفاده غير تامين. هذه تكليفا ووضعا، هذه هي أو هذا هو الإيراد والجواب عنه. هنا ملاحظتان. الملاحظة الأولى مؤلفة من النقض والحل. أما الناقض فبموارد الهزل، فلو أن إنسانا قال لشخص أقرضتك 100,000 ب110 وهو قاصد للهزل من دون أن يبرز أي قرينة لا لفظية ولا حالية على قصد الهزل، فإن مقتضى ما أفيد أحسنتم من أن الإرادة الجدية المحققة لعنوان القرض الربوي هي عبارة عن إرادة الإبراز مع الالتفات للجري العملي على وفق المبرز، فإن لازم ذلك أن يفتى بأن هذا الشخص قد ارتكب محرما تكليفيا أو وضعيا، وهذا مما لا يمكن أن يتفوه به أحدا. وأما الحال فلأن الإرادة من مقولة الفعل، وبما أنها من مقولة الفعل فهي متقومة بالقصد، فدعوى أنه يكفي في تحقق الإرادة الجدية التصدي للإبراز مع عدم نصب قرينة على الخلاف، أو التصدي للإبراز مع الالتفات للجري العملي وراء المبرز، خلف كون الإرادة من مقولة الفعل وأنها متقومة بالقصد. الملاحظة الثانية هي أن ما أفيد من أن عدم القرين على الخلاف أو القرين على الوفاق مقوم لتحقق الإرادة الجدية وليس كاشفا عن تحققها غريب جدا، فإن القرينة وعدمها من شؤون عالم الإثبات، والإرادة من شؤون عالم الثبوت، فدعوى أن ما هو من شؤون عالم الإثبات مقوم لما هو من شؤون عالم الثبوت مستلزم لكون الثبوتي إثباتيا أو كون الإثباتي ثبوتيا، وهو محال. الإيراد الأخير على ما أفاده سيدنا قدس سره من أنه يجوز الاقتراض من البنك الحكومي بقصد استنقاذ مجهول المالك، كما يجوز الاقتراض من البنك المشترك بين الحكومي والأهلي بقصد استنقاذ مجهول المالك. قد يشكل عليه بأنه إما أن تقولوا بأن اليد إمارة على الملكية، وإن علم إجمالاً بأن بعض الأموال التي لدى صاحب اليد مغصوبة أو لغيره، إذا بنيتم على أن اليد إمارة على الملكية حتى مع العلم الإجمالي، فمقتضى ذلك في البنك المشترك أن تبنوا على إمارية اليد، فإن البنك المشترك عبارة عن نصف من مثلا عبارة عن نصف من الأموال، نصف من الأموال لمجموعة من الأهالي ونصف من الأموال لمن؟ للدولة. إذن فقد ثبت لمجموعة من الأشخاص يد في هذا البنك، بما أنه قد ثبت لهم يد لأنهم يملكون نصفا من الأموال، فمقتضى إمارية يدهم على نصف من الأموال أنها ملك لهم. وإن علمنا بأن النصف الآخر من الأموال إنما هو مجهول المالك، ويترتب على ذلك كما أفتى به بعض المعاصرين وهو السيد الحكيم حفظه الله أفتى بذلك، ويترتب على ذلك أنه لو استلم الإنسان المال من البنك المشترك فيمكنه الحكم بأن نصف المال له بناء على إمارية اليد واستئذان الحاكم الشرعي في التصرف في النصف الآخر باعتبار كونه مجهول المالك. فإذا بنيتم على أن اليد إمارة على الملكية، وإن علم إجمالا بأن بعض الأموال ليست لصاحب اليد، فمقتضى ذلك البناء على الملكية في البنك المشترك أيضا. وأما إذا قلتم لا، العلم الإجمالي بأن بعض الأموال التي لدى صاحب اليد مانع من شنو؟ من جريان إمارية اليد كما في البنك الحكومي، إذن فلتلتزموا في البنك الأهلي، البنك الأهلي المحض، إذا حيث نعلم إجمالا بأن بعض الأموال في البنك الأهلي المحض قطعا مجهولة المالك، لأن الدولة مثلا تسلمها للبنك الأهلي المحض بعنوان القرض، والمفروض أنه لا تقترض، يعني والمفروض أن الدولة لا صلاحية لها للإقراض. الجواب عن ذلك أن إمارية اليد لا مدرك لها إلا البناء العقلائي، وهو دليل لبي فيقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن من موردي إمارية اليد عدم كون المال مشاعا بين ما هو ملك وبين ما ليس بملك. ففي البنك الأهلي ليس المال مشاعا، وإنما بعضه بتمامه مملوك لأصحاب البنك، وبعضه بتمامه مجهول مالك. وأما في البنك المشترك فأي مال نضع أيدينا عليه مشاع، بمعنى أن كل جزء من هذا المال فهو منصف إلى نصفين، نصف مملوك ونصف مجهول المالك. لا نحرز بناء العقلاء القائم على إمارية اليد، لا نحرز بناءهم على إمارية اليد حتى في المال المشاع الذي يكون كل جزء منه مشتركا بين ما هو مملوك وبين ما هو مجهول المالك. فالذي يمنعنا من البناء على إمارية اليد في البنك المشترك ليس هو العلم الإجمالي بأن بعض الأموال مجهولة المالك حتى يسري الإشكال حتى في البنك الأهلي، وإنما المانع هو كون المال مشاعا، كون شخص المال مشاعا بين ما هو مملوك وبين ما هو مجهول المالك. ونحن لا نحرز بناء العقلاء على إجراء إمارية اليد في مثل هذا المورد. تم الكلام في المسألة الأولى وما فيها من الإشكالات. المسألة الثانية هي ما ذهب إليه المشهور من أنه يجوز الربا مع الكافر، بمعنى أنه يجوز إقراض الكافر بشرط الفائدة، فيجوز الإيداع في البنوك الأجنبية الكافرة بشرط الفائدة، لا من باب قاعدة الإلزام حيث أن الربا جائز عندهم فيجوز إلزامهم به، هذا طريق آخر غير إجراء الربا معهم، ولا من باب جواز الاستيلاء على أموالهم إذ لا حرمة لهم في أموالهم، هذا أيضا حيلة لجواز استلام المال، ونحن كلامنا في أصل المعاملة مع غمض النظر عن إنشاء المال. إنشاء المعاملة الربوية معهم ليس موضوعا للحرمة التكليفية ولا للحرمة الوضعية، وإن لم يكن بعنوان قاعدة الإلزام. والعمدة في هذه الفتوى، فتوى المشهور، هي النصوص. محمد بن يعقوب، الحديث الأول، باب 7 من أبواب الربا، عن حميد بن زياد عن الخشاب عن ابن بقاح عن معاذ بن ثابت ابن بقاح لا توثيق له، عن عمرو بن جميع متهم بالكذب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: ليس بين الرجل وولده ربا، وليس بين السيد وعبده ربا. الحديث الثاني، وبهذا الإسناد نفسه، عن الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا، نأخذ منهم 1000 درهم بدرهم، ونأخذ منهم ولا نعطيهم. يعني إذا كان المسلم مقرضا جاز له ذلك دون العكس، ونأخذ منهم ولا نعطيهم. والظاهر أنها رواية واحدة، نقل في الأولى عن أمير المؤمنين عليه السلام، ونقل في الثانية عن النبي صلى الله عليه وآله. يأتي الكلام في بحث المسألة.